من الطاهرين. انتهينا إلى البحث عن الحكم الوضعي، أي حكم الصلاة التي قد يبتلي بها المكلف في حال الخروج من الأرض التي توسطها بسوء اختياره وهي أرض مغصوبة. وقلنا أن هنا فرضيتين صورتين: الصورة الأولى أن لا يتمكن من الصلاة حتى الاختيارية خارج المكان المغصوب لضيق الوقت، والصورة الثانية ما إذا كان يتمكن من الصلاة ولو الاضطرارية خارج الوقت، خارج المكان داخل الوقت. ففي الصورة الأولى وهي ما إذا كان المكلف وقته ضيقا، إذا لم يصلب حين الخروج سوف يفوته الوقت خارج الدار المغصوبة، حينئذ هنا يصلي لا محالة في حال الخروج. إلا أن هنا كيفية صلاته تختلف اختلاف المباني. هنا يذكر مباني ثلاثة: المبنى الأول أن يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي، والمبنى الثاني أن يقال بامتناع الاجتماع، لكن المتحد من الغسل والصلاة إنما يكون خصوص فعل السجود من الصلاة، كما تقدم في تطبيق بحث اجتماع الأمر والنهي على باب الصلاة في الدار المغصوبة والغصب. والمبنى الثالث أن يقال بامتناع الاجتماع، وأن الصلاة في تمام أكوانها وأفعالها مثلا متحدة مع الكون الغصبي، مع الغاصب والتصرف الغاصب، لا خصوص السجود. فعلى المبنى الأول لا إشكال في أن المكلف بناء على المبنى الأول تصح منه الصلاة بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فالصلاة صحيحة منه حتى لو عصى النهي وبقي ومكث وصلى صلاة اختيارية، بل لم يخرج أيضا وصلى في غير حال الخروج، لأن المفروض جواز اجتماع الأمر والنهي وأن أحدهما مثلا غير الآخر. قاطرا يكون عاصيا بلحاظ النهي ممتثلا بلحاظ الأمر وصلاته تكون صحيحة، لكن إذا أراد أن لا يعصي معصية زائدة وغصبا زائدا فحينئذ يصلي حال الخروج فقط. حينئذ إن كان يمكنه الصلاة الاختيارية كما لو كان بلا مكر استلزام مكر زائد أو تصرف زائد وجبت الاختيارية، وإلا حينئذ إذا كان صلاته الاختيارية تستلزم تصرفا زائدا أو مكثا زائدا في الدار المغصوبة، المفروض أن هذا التصرف والمكث الزائد محرم بحرمة أخرى زائدة على المقدار الذي كان بسوء اختياره ومضطر إليه. حينئذ هنا وظيفته الاكتفاء بالصلاة الاضطرارية الإيمائية مثلا السجود والركوع، وإن كان لو عصى كما قلنا ومكث زائدا وصلى الصلاة الاختيارية تكون صحيحة لإمكان الاجتماع بحسب الفرض. هذا حكم المبنى الأول. وأما المبنى الثاني وهو ما إذا كان هذا المكلف إذا بنينا على الامتناع، وقلنا أن مركز الامتناع والفعل الذي يكون في اجتماع الأمر والنهي إنما هو السجود فقط بين الصلاة والغصب. حينئذ هنا ذكر السيد الشهيد كما بينا بالأمس أنه يتعين على هذا المكلف أن يصلي صلاة اضطرارية مع الإيماء إلى السجود، ولا يصح منه الصلاة مع السجود على الأرض سواء استلزم منه مكثا زائدا وتصرفا زائدا في الغصب أو لم يستلزم. أما إذا استلزم فواضح، وأما إذا لم يستلزم فأيضا كذلك، لأن هذا السجود وهذا التصرف الذي سوف يقع يكون محرما بحسب الفرض، لأنه إن كان اضطراريا من حيث الكون في المقصود، لكنه اضطرار بسوء اختياره لا يرفع الحرمة بل والمبغوضية، لا يرفع المبغوضية بل والحرمة. والمفروض أن الحرام لا يكون مصداقا للواجب، إذن فلا يمكن أن يطبق الواجب على هذا النحو، فأن يأتي بالصلاة الاختيارية ولو لم يستلزم منه غصبا زائدا ومكثا زائدا، كما إذا كان يصلي وهو في العربة مثلا، وإنما لا بد أن تكون صلاته من حيث هذا الجزء المتحد مع الغصب بنحو الإيماء إلى السجود. وهذا هو الفرق بين هذا المبنى والمبنى الأول المتقدم. وفرق آخر بينهما أشير إليه بالأمس، هو أنه هناك لو عصى أيضا لكان فيه صحة وانطباق للمأمور به لجواز الاجتماع بخلافه هنا. هنا يوجد تعليق سوف نذكره فيما يأتي، نؤجله إلى ما بعد. المبنى الثالث، ما إذا كانت الصلاة متحدة مع الغصب في تمام أكوانها، حينئذ هنا ذكر السيد الشهيد وذكر الآخرون أنه سوف يسقط الأمر بالصلاة، الأمر الأول بالصلاة سوف يسقط لا محالة، لأن المكلف يكون عاجزا عن تحقيق ما هو متعلق الصلاة، وهو الصلاة في غير المكان المقصود، وهذا العاجز تعجيز اختياري نشأ بسوء اختياره، ومن هنا يكون معاقبا عليه. فكل مورد يكون التكليف فعليا يصبح التكليف فعليا وموضوعه متحققا، لكن المكلف يعجز نفسه عنه، كما لو وجبت عليه الطهارة المائية بحصول ماء مباح طاهر فأراقه، فإن الأمر حينئذ بالطهارة المائية وبالصلاة عن طهارة مائية سوف يكون المكلف عاجزا عنه، إلا أنه فيسقط، إلا أنه عجز تعجيز ناشئ من سوء اختياره، ولهذا يعاقب على تركه. وما أيضا كذلك فيكون له عقابان، عقاب على ارتكاب الغصب، عقاب آخر على تعجيز نفسه عن الصلاة التي تكون مأمورا به، وهو الصلاة خارج الدار المغصوبة. كان يمكنه لو أن لا يدخل ويصلي في خارج في المكان المباح، فحينما عجز نفسه إذا يكون حينئذ عاصيا لكل الحكمين والتكليفين، حرمة الغصب ووجوب الصلاة في مكان غير مغصوب. لكن حيث أنه في خصوص باب الصلاة يوجد دليل ثاني، لو لم يكن هذا الدليل الثاني كنا نقول به سقوط الصلاة عام، لأنه لا يتمكن من الصلاة غير المتحد مع الكون الغصبي. لكن في خصوص باب الصلاة قام الدليل من إجماع مثلا أو نحوه على أن الصلاة لا تسقط بحال، وأن المكلف في أي حال من الأحوال لا بد أن يصلي ولو بالإيماء ويؤدي الصلاة على كل حال، حتى إذا كان فوات القيد بتعجيز منه وبسوء اختياره، بسوء اختياره ومعصيته وإسقاطه للأمر الأول، أيضا لا بد له أن يصلي، ومن هنا لو أراق الماء أيضا وجبت عليه الصلاة بالتيمم. حينئذ أو عجل نفسه عن القيام بأن مثلا شرب دواء أو شيئا جعله لا يستطيع أن يقوم، وإن كان عاصيا للأمر بالصلاة عن القيام لكن تجب عليه الصلاة عن جلوس، وهكذا. فالعجز أو التعجيز كلاهما لشيء من شرائط وقيود وأجزاء الواجب العبادي الصلاة، وفي خصوص الصلاة لا يرفع التكليف، يبقى التكليف في حقه ثابتا بالباقي، لأن الصلاة لا تسقط بحالين أي بالوظيفة الاضطرارية. حينئذ هنا أيضا كذلك، هنا أيضا يقال أنه هذه الخصوصية وهو القيد الإباحة في المكان عجز نفسه عنه أن يصلي في مكان مباح، لأن قيد الإباحة بناء على الامتناع أخذ قيدا في متعلق الأمر، عجز نفسه عنه فسقط التكليف الأولي، لكن يأتي تكليف ثاني. من باب أن الصلاة لا تسقط بحال، فيجب عليه أن يصلي في هذه الحالة حينئذ. هنا قلنا هنا يوجد بحثان، بحث في أنه هل نستكشف من هذا الدليل الثاني اللبيون إجماع مثلا أو نحوه أنه هنا حينئذ الفعل الصلاة حينما يصليها تكون محبوبة ولا تكون مبغوضة، ترتفع المبغوضية، فنستكشف من هذا أن الأمر الثاني متعلقه وهو الصلاة في حال الخروج، هذه الصلاة صلاة هذه الحركات المتحدة مع الرأس محبوبة وليست مبغوضة أو لا، لا يمكن أن نستكشف ذلك. هذه جهة من البحث. والجهة الثانية أنه هنا أي مقدار من الصلاة تثبت عليه وتكون وظيفة يثبت عليه ويكون وظيفته الصلاة الاختيارية أو الصلاة الاضطرارية. أما الجهة الأولى ذكرنا بالأمس أنه بالنسبة إلى الجهة الأولى ظاهر كلمات بعض الأعلام قدس الله أسرارهم بل صحيح كلامهم أن هنا بهذا الدليل نستكشف أمرا جديدا بالصلاة في هذه الحال في حال الخروج الغصبي المحرم، لكن هنا نستكشف بالملازمة نستكشف لا محالة بالملازمة ارتفاع المبغوضية وأن هذا الفعل المتحد مع الغاز الذي هو الصلاة ليس مبغوضا بل هو محبوب لأنه صلاة، والصلاة التي تقع عبادتان مقربة إلى المولى لابد وأن تكون محبوبة. وهذه النقطة ناقشها السيد الشهيد بأنه لا وجه الاستكشاف ارتفاع المبغوضية وتحقق المحبوبية بالملازمة من هذا الدليل اللبي وهو أن الصلاة لا تسقط بحال، لأن هذا إن كان من جهة عدم إمكان التقرب إذا بقي مبغوضا ومحرما فهذا في غير محله، فإن المبغوض إنما لا يمكن التقرب به إذا كان بديله لو لم يحققه البدل الذي سوف يتحقق ليس بأكثر منه مبغوضية ومفسدة، أما إذا كان هذا المبغوض أخف المبغوضين وأقل المفسدتين فاختياره في قبال البديل يمكن إضافته إلى المولى ويكون حينئذ هذا قصدا قربيا وداعيا إلهيا، لأنه يختار ما هو أقل مفسدة ويترك ما هو أكثر مفسدة لأجل المولى وهذا قصد داع قربي. وإن كان المنشأ لهذا الاستلزام الذي ذكره هو أنه لو كانت المبغوضية موجودة حينئذ لا يعقل الأمر بهذا الفعل المبغوض، يلزم اجتماع الأمر والنهي مثلا بالحال المبادئ والحب والبغض، فهذا قد أجبنا عليه في البحث السابق إنما بحثنا عن حكم الخروج وأن الخروج يمكن أن يكون مأمورا به رغم أنه كان محرما قبل الدخول وأنه هنا لا محظورة في أن يؤمر بما كان محرما وسقطت حرمته خطابا أو محركية فقط قبل ذلك بالدخول، لا بأس بأن يؤمر بذاك الحرام مشروطا بالدخول، هذا أمر محفول لما تقدم من أنه قد يكون هناك حينئذ مصلحة يحققها هذا الفرد، وإن كان جامع الغصب والمفسدة الموجودة في الغصب سوف يتحقق إما بهذا الفرد إما بذاك الفرد الآخر البديل بعد أن دخل وأصبح مضطرا إلى ارتكاب أحد الغصبين في الساعة الثانية، إلا أنه لو كان أحد الفردين حينئذ فيه ملاك لوجوب ومصلحة لزومية غيرية أو نفسية يمكن الأمر بها الأمر المشروع، ولا تهافت بين هذا الأمر وذاك النهي الذي يسقط قبل الدخول هذا بينا هناك، حينئذ يكون هنا هذا الكلام تاما، فلا يلزم منه محذورون بناء على عدم استحالة مثل هذا لا محذور في البين. وإن كان المبنى استكشاف المحبوبية من ظاهر الأمر، مثلا ظاهر الأمر بشيء أن يكون متعلقه محبوبا، فهذا لو سلمت يسلم في الأوامر اللفظية لا فيما ثبت الأمر به ولزومه بمثل الإجماع كما هو في المقام ونحو ذلك. لا يمكن استكشاف المحبوبية لكي به نستكشف بها نستكشف ارتفاع المبغوضية، إلا أن الظاهر هذا العلام وهؤلاء العلام كانوا في ذاك البحث قائلين بامتناع الاجتماع، أنهم يرون عدم إمكان اجتماع الأمر مع الناهي، حتى النهي الساقط سابقا، حيث كانوا يقولون بأن هذا يلزم منه البداء أو الجاهل. فعلى مبناهم هذا الالتزام هنا يكون حينئذ صحيحا، أنه لو استكشفنا تعلق أمرين فهذا الأمر أيضا لا يمكن أن يجتمع مع النهي حتى الواقع الساقط قبل الدخول، أيضا يكون بينهما امتناعون. وإن شئتم قلتم أن هؤلاء يرون أن الأمر الثاني المستكشف بالإجماع كالأمر الأول يمتنع اجتماعه مع النهي السابق، كما أن النهي السابق قبل الدخول لا يمكن أن يجتمع بناء على مبنى الامتناع مع الأمر بالصلاة، كذلك لا يمكن أن يجتمع مع النهي الذي كان سابقا وسقط حين الأمر للزوم الجاهل والاستحالة التي بينوها هناك في رد كلام صاحب الفصول. فذاك المبنى يستلزم هذا الموقف هنا، فالأمر الثاني الذي يستكشف أيضا كالأمر الأول محال عقلا أن يتعلق بهذا الفعل مع كونه مبغوضا، وحينئذ يتجه عليهم لازما من لوازم هذا المبنى الفاسد، وهو أنه إذا استكشفنا أمرا جديدا ولو بقاعدة الإجماع الدال على أن الصلاة لا تسقط بحال، حينئذ لا بد وأن نستكشف عدم المبغوضية من أول الأمر، لا عدم المبغوضية سابقا الآن مع المبغوضية سابقا وسقوط النهي، لأن هذا هو الذي كان ممتنعا عندهم. فيستكشف لا محالة من الأمر الثابت هنا أن هذه الصلاة لم تكن مبغوضة، أو هذه الحصة من الغصب الذي تتحقق بالصلاة الغصب بالصلاة لم يكن مبغوضا ومنهيا عنه حتى سابقا، فلا يعاقب عليه أيضا، بل لا يكون فيه تعجيز للتكليف الأولي، ويكون مشمولا لنفس الخطاب الأولي حينئذ، إذ سوف يكون هذا المقدار من الغصب غير مبغوضا من أول الآن، فإذا لم يكن مبغوضا حتى قبل الدخول فهو يشمله إطلاق الأمر الأول لا محالة، لأنه فرد مباح لا محالة، وأي فرد مباح من الصلاة في مكانين يكون إطلاق الأمر شاملا له بناء على الامتناع، وإنما لا يشمل ما يكون مبغوضا محرما. إذن فهذا يستلزم الخلف، مثل هذا نتيجة ذاك المبنى الذي اختاره هذا العلام، أن هنا لابد أن يكون تكون هذه الصلاة صحيحة حينئذ بنفس الأمر الأول، مع أن المفروض أنها تصح بأمر ثاني من باب الإجماع على أن الصلاة لا تسقط بحال. هذه النتائج ولوازم وتوالي فاسدة لذاك المبنى بحسب الحقيقة. على كل حال هذه الجهة الأولى، فالصحيح في الجهة الأولى أن هذه الصلاة سوف تقع مأمورا بها من دون أن تكون رافعة للمبغوضية الثابتة سابقا أو للمفسدة الموجودة في الفعل سابقا، هم تلك المفسدة والمبغوضية يمكن أن تكون باقية وهم يؤمر بها لأن فيها مصلحة أو قلة مفسدة عن البديل، فيؤمر بها لكي يحقق هذه المصلحة الزائدة أو هذه القلة في المفسدة، بدلا من أن لا يصلي فيحقق المفسدة الزائدة أو المفسدة بلا مصلحة، ويكون قربيته بالنكتة التي بينت من قبل السيد الشهيد واستحالة اجتماع الأمر والنهي أيضا بالنكتة المبينة في البحث السابق، من أنه لا تمانع بين النهي المطلق الساقط بالدخول وبين الأمر المشروط بعد الدخول، لا يوجد تمانع بينهما. هذا الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية من البحث، أنه بأي مقدار سوف تكون الصلاة وظيفة هذا المكلف على هذا المبنى، هل يصلي صلاة إيمائية أو مع الأجزاء والشرائط الاختيارية. هنا يفصل، فصل السيد الشهيد وقال بأنه إذا استلزم الصلاة الاختيارية أو أي مقدار من الصلاة الاختيارية أو من الأجزاء من إتيان الأجزاء والشرائط للصلاة أفعال الصلاة بالنحو الاختياري، أي مقدار من يستلزم مدحا زائدا وغصبا وتصرفا في الغصب زائدا على المقدار الذي يستلزمه الخروج لا يجوز ولا يكون لا تكون صحيحة. لماذا؟ لأن حرمة التصرف الزائد والغصب الزائد والمكث الزائد هذه الحرمة فعلية بحسب الفرق، والمكلف قادر على امتثالها بترك المكث الزائد والتصرف الزائد، فحينئذ لا يمكن أن تكون مصداقا للأمر، لا الأمر الأول واضح للامتناع ولا الأمر الثاني أيضا. والإجماع الذي دل على أن الصلاة لا تسقط بحال لا تدل على أن أكثر من أن أصل الصلاة في هذه الحالة تكون فعلية، أما أن الفرد المحرم من أجزء الجزء الفلاني من أجزائه أو قيوده أيضا لا حرمة فيه أو أنها يوجد أمر به، لا يوجد في هذا الدليل اللبي دلالة على هذا المطلب. الدليل اللبي تقول أن الصلاة تماما لا تسقط بحال، لا أن تمام أجزائها في كل حال لا يوجد أن تكون اختيارية في النحو الاختياري. إذن بل بناء على الامتناع لا يمكن أن يكون هذا الأمر الثاني شاملا للفرد المحرم الذي حرمته فعلية، لأن هذه الحرمة لم تسقط بحسب الفرق، والمفهوم نحن مبني على الامتناع واتحاد الأكوان الصلاتية مع الأكوان الغصبية كلها في تمام الأجزاء والقيود. إذن فلا يعقد أن يكون هنا أمر بالجزء أو الفعل الاختياري الذي يستلزم تصرفا زائدا في الغاص أو مكثا زائدا في الغاص، أم لأن الدليل هنا الإجماع وهو دليل لبي لا يدل على أكثر من ثبوت أصل الصلاة الجامع بين الاختيارية والاضطرارية، ويبقى إطلاق دليل الحرمة باقي على حاله. وهم باعتبار أن هذا الإجماع لو أراد أن يكشف عن أمرنا هذا الأمر عقلا مقيد بغير الفرد المحرم التي تكون حرمته فعلية غير ساقطة بحسب الفرق، وهو هنا هذا التصرف الزائد والمكث الزائد حرمته فعلية ليست ساقطة بعده ليست افترارية. إذن فلا محالة من هذه الناحية، الفعل الاختياري لأي جزء كالسجود والركوع أو سائر الأجزاء إذا كان يستدعي والقيود يستدعي تصرفا زائدا ومكثا زائدا في الدار المغصوبة فهي لا تكون صحيحة. لكن يبقى فرض آخر وهو أنه يمكنه السجود الاختياري والركوع مثلا الاختياريين ولا يلزم منه مكث زائد، لأنه لا يلزم منه مكث زائد لأنه يفترض مثلا أنه سائر في عربة حين سواء سجد سجود الاختيار أو ركع أو ركوع المختار أو لا، الخروج المقدار الذي يستلزم الخروج على مقدار واحد لا يزيد ولا ينقص، والتصرف الزائد لا يوجد تصرف زائد أيضا في مثل هذه الحالة، هل تجب عليه الصلاة الاختيارية أو لا؟ هنا أيضا أن السجود الاختياري والركوع الاختياري هل تكون الاختيارية في تلك الأجزاء التي يمكن إيقاؤها بالنحو الاختياري بلا استلزام مكث زائد وتصرف زائد، هل تجب أو مع ذلك لا تصح ولا تجب، بل يكون حينئذ وظيفته أن يومي بالركوع للركوع ويومي إلى السجود. الصحيح هنا يختار السيد الشهيد أنه تجب عليه الوظيفة الاختيارية لهذا الجزء أو القيد، القيد الذي يمكنه أن يأتي به اختيارا بلا استلزام مكث زائد وتصرف زائد يجب، رغم أنه متحد مع الغاصب المحرم عليه بالحرمة الساقطة قبل الدخول حين الدخول بسوء اختياره. تجب الوظيفة الاختيارية في هذا الجزء، يستدل عليه السيد الشهيد بهذا الدليل، وهو أنه التمسك بإطلاق دليل جزئية ذاك الجوز، فإن دليل جزئية ذاك الجوز له إطلاق يدل على أنه كلما وجبت الصلاة بمورد أصل الصلاة كان واجبا وهذا جزء له، الذي هذا هو مفاد أدلة الجزئية عموما، أنه كلما وجب أقيم الصلاة فهذا جزء له، هذا شرط فيه قيد فيه، هذا الإطلاق هنا لا مانع من التمسك به، إذ هذا الإطلاق يمكن التمسك به فلا محالة يتمسك به. والوجه في أنه يمكن التمسك به أنه لا يوجد ما يمنع عنه، فإنه إذا كان ما يمنع عنه عبارة عن الحرمة فالمفروض أن الحرمة ساقطة حين الدخول، وإن كان قلنا أنه يعقل الأمر بهذا بالحرام بعد سقوط حرمته بالدخول مشروطا بالدخول على ما تقدم، وإن كان المانع هو المقربية فقد ذكرنا أن قصد التقرب أيضا هنا يكون معقولا إذا كان فيه مفسدة أقل أو مصلحة مع تلك المفسدة، فإطلاق الجزئية بنفسها تكشف عن هذه الحالة لا محالة، أيما دليل على رفع اليد عن إطلاق الجزئية، فنتمسك بإطلاق أدلة الجزئية للركوع والسجود حيث لا يلزم منه ارتكاب محرم زائد غير الحرمة التي سقطت بالدخول قبل هذا الزمان، التمسك بإطلاق أدلة الجزئية والشرطية لكل قيد وجزء يمكن الإتيان به اختيارا من دون استلزام حرمة زائدة وحرام زائد فعلي على ما سقط بالدخول اضطرارا بسوء الاختيار، هذا الإطلاق يمكن التمسك به وبه نثبت أن وظيفته وظيفة المختار، إذا لم يكن هذا الفعل الاختياري من السجود أو القيام أو الركوع أو غيرهما من الأجزاء والقيود مستلزما لمكث زائد ومستلزما لتصرف رسمي في الغسل زائد. هذا البيان، وهذا البيان فني وصحيح وتام، إلا أنه حينئذ هنا يوجد لنا تعليقان، التعليق الأول ما أشرنا إليه سابقا أن هذا البيان بحذافيره يجري على المبنى الثاني أيضا، ولم يكن له وجه في تخصيصه بالمبنى الثالث، قلنا أن هنا ثلاث مباني، مبنى الجواز، وعلى هذا المبنى قلنا يصح الصلاة على كل حال حتى لو استلزم مكثا زائدا، ولو لم يستلزم مكثا زائدا تجب الصلاة الاختيارية. المبنى الثاني القول بالامتناع وأن المتحد من الصلاة مع الغاص في السجود فقط، والمبنى الثالث القول بالامتناع والمتحد مع الصلاة الغاص من الصلاة تمام أكوان الصلاة وأفعال الصلاة. وبهذا البيان كما يجري في الحالة الثالثة تجري في الحالة الثانية أيضا، أي هناك أيضا يقال أنه إذا كان السجود يوجب مكثا وتصرفا زائدا فلا يجوز، لأنه حينئذ إطلاق دليل الحرمة فعليا بلحاظ الغصب الزائد الذي هو اختياري الآن ليس فيه اضطرار، وهذا بناء على الامتناع يقيد ويمنع، لكن بحسب الحقيقة هناك أيضا دليلنا على التمسك بإثبات وجوب الصلاة إنما هو نفس الإجماع، فإن متعلق الأمر الأول إنما هو السجود الاختياري، الذي السجود الاختياري في الفرد المحرم سقط بالتعجيز بدخوله في الأرض المقصوبة بحسب الفرد، فإذا سقط ما يدلنا على وجوب الصلاة هو ما دل على أنه الصلاة لا تسقط بحال، بل حتى لو كان دليلنا نفس الدليل الأول لسائر الأجزاء والشرائط كما لعله ظاهر العبارة وإن كان هذا غير فني، حينئذ إطلاق دليل الجزئية للسجود والركوع لكل قيد من القيود التي الإتيان به حين الخروج لا يستلزم تصرفا زائدا في الغاصب، وإن كان متحدا مع الغاصب التمسك بإطلاق دليل الجزئية فيه لا مانع منه، أي هذا الإطلاق حجة ومثبت للجزئية حينئذ حتى السجود، ففي المبنى الثاني أيضا هذا الكلام تام وصحيح، فهناك ففي كل المباني الثلاثة الصلاة الاختيارية لو كانت حال الخروج غير مستلزمة لغصب زائد ولا لمكث زائد إذا تتعين تمسكا بإطلاق أدلة الجزئية ذات الجوز، ويكون حينئذ هذه الصلاة هي وظيفته لأنه يعقل الأمر به، لأن النهي عن ساقط بحسب الفرق ليس من نهي فعلي، إذ لا يلزم تصرف زائد ومكث زائد في الأرض بالسجود الاختياري أو الركوع الاختياري، إذن فتجب لا محالة لمعقولية الأمر ومعقولية قصد التقرب كما بين. فلا وجه للتفصيل بين الشقين والمبنيين الثاني والثالث، ويكون الثاني والثالث يشتركان بحسب الحقيقة في النتيجة، وهو أن كل جزء من أجزاء الصلاة الاختيارية لم تكن تستلزم مكثا زائدا تجب وتكون وظيفة المكلف. نعم لو استلزم مكثا زائدا تبطل لو جاء بها، لأن هنا حرمة فعلية لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب في هذا الجزء أو قيء أو القيد. وهذا هو فرق المبنيين الثاني والثالث عن الأول، فإنه بناء على المبنى الأول وهو الجواز، حتى لو خالف وعصى النهي وجاء بالفعل الاختياري المستلزم لمكث زائد أيضا يكون صلاته تامة وصحيحة وإن كان عاصيا للنهي، كما قلنا بنحو الترتب لو عصى النهي هذا يمكن أن يقع مصداقا للمأمور به. هذا هو الفرق بين المبنى الأول والمبنيين الثاني والثالث في شيء واحد، هو أنه على المبنى الأول لو عصى وجاء بالصلاة الاختيارية المستلزمة لمكث زائد أيضا صلاته صحيحة، بينما على الثاني والثالث في هذه الصورة صلاته باطلة. وأما في غير هذه الصورة فتجب في المواد الثلاثة على المباني الثلاثة تجب الصلاة الاختيارية إذا لم تكن تستلزم تصرفا زائدا في الغصب، سواء كان الاتحاد بين الغصب والصلاة في السجود أو كان الاتحاد بين الغصب والصلاة في تمام الأكوان. فنحن لم نفهم وجها للتفرقة بين هذا المبنى الثالث وبين المبنى الثاني، إطلاق دليل الجزئية للسجود هناك أيضا يتمسك به بعد فرض أن السجود الاختياري هناك لم يكن يستلزم تصرفا زائدا ومكثا زائدا، وكونه مبغوضا ومحرما بالحرمة السابقة لأنه بسوء اختياره لا يمنع من الأمر به حسب الفارق ومن التقرب به، وإلا لمنع في المبنى الثالث أيضا، والصحيح أنه لا يمنع كما تقدم شرحه. إذن هذا هو التعليق الأول، ويوجد تعليق ثاني نشير إليه أو الوقت ضاق يعني نؤخره إلى اليوم القادم والحمد لله.